له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غروه وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريحا ليس في ذلكم نكروه حبيب ثلاث ما حبيب نوالها وليان فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشرون أيقتل عطشانا حسين بكربلا أيقتل عطشانا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر يمتن وسط الكربلاء ندخل محرمين ونزور عبد الله ونزور العلي ونسعى ونلبي بحيرك ونطوف يا حسين ونحج بيت الله بضريحك يا شفية ويمتن وقف يم ضريح انصارك نزور ونذكر مصايبهم ونلطم فوق الاصدق ونجري الدمع مجرى وريدك يا معا ونرثيهم بالأشعار ونقيم العزية ويمتب ضريح حبيب يا ابن المرتضى نطوف ونهز ضريحة وننشد والدمع مذرو وقت الذي سلبال حراير عينك تشوف لو يا حبيب انصبيت بنيا بالمنية ويا قمت إلينا بمشهدك ترتفع ضجات ونطلع من الحاير ونقصد للمسنات ونزور ضيغم كربلي صاحب الصلاة حامي خدر زينب أبو فرج الشفية يمتي يا مرضوض الصدر نوصل خيمكم ونتذكر هجوم الأعاد على حرمكم وطلوع زينب صارخة ما احنا بذممكم آني وهالنسوان يا رجال الحمية إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال بعض المعاصرين بأن الآية المباركة أجملت نزول الملائكة في هذه الليلة وما دام أن الآية المباركة قد أجملت معنى نزول الملائكة فنحن نجمل المعنى أيضا لإجمال الآية وهذا الكلام يمكن أن نلاحظ عليه ملاحظتين الملاحظة الأولى القرآن الكريم يحتوي على مطلقات وعلى مقيدات ويحتوي على محكمات وعلى متشابهات ويحتوي على آيات عامة ويحتوي على آيات خاصة ويحتوي على آيات مجملة ويحتوي على آيات مبينة فمثلاً يأتينا قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما القرآن يأمر بقطع يد السارق، إلا أن هذه الآية آية مجملة، لأن القاط أولا يطلق تارة على الجرح ويطلق تارة على الإبانة، فما هو مراد الآية؟ هل هو مجرد الجرح أم مراد الآية الإبانة؟ لم تبين الآية. ثم قالت الآية اقطعوا يد السارق، ما هي اليد؟ هل اليد تقطع من الزند، أم أن اليد تقطع من المرفق، أم أن اليد تقطع من رؤوس الأصابع، أم أن اليد تقطع من الكف؟ الآية لم تبين ذلك. إذن فالقرآن يحتوي على آيات مجملة، القرآن فيه آيات مجملة لم يتضح المعنى منها تماما. عندما تأتينا آية مجملة في القرآن، ما هي وظيفتنا تجاه الآية المجملة؟ وظيفتنا تجاه الآية المجملة أن نرجع إلى روايات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. روايات المعصومين ماذا تقول؟ وبماذا تفسر الآية المجملة؟ وبماذا تبين الآية المجملة؟ لأن المعصومين هم عدل القرآن، القرآن الكتاب كتاب الله الصامت، القرآن كتاب الله الصامت، والإمام المعصوم كتاب الله الناطق، وقد جعلهم الله عدلا للقرآن، وعدل القرآن يرجع إليه في تفسير القرآن وبيان معاني القرآن. فعندما تأتينا آية مجملة لا نقول بما أن الله قد أجمل المعنى نحن نجمل المعنى، لا، وظيفتنا الشرعية تجاه الآية المجملة أن نرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ونستفيد المعنى ونتبين المعنى من روايات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. أما الملاحظة الثانية فنقول بأن الآية المباركة تنزل الملائكة والروح فيها، نزول الملائكة هل هو من الأمور المجملة أم من الأمور المبينة؟ بحسب الآية نفسها نزول الملائكة مجمل، لكن هل ينبغي الإجمال أيضا لأن الآية مجملة، أو نرجع إلى روايات أهل البيت ونرى هل أن روايات أهل البيت أجملت المعنى أو فسرت المعنى؟ عندما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نجد بأن روايات أهل البيت بينت المراد من نزول الملائكة، لم تغفل هذا المعنى ولم تجمل هذا المعنى، بل بينت المراد من نزول الملائكة. روايات أهل البيت على قسمين، قسم من الروايات يحدد وظيفة الملائكة عند نزولها في ليلة القدر، وقسم آخر من الروايات يعين من هو الذي تنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. أما القسم الأول من الروايات وهو الذي يحدد وظيفة الملائكة، الملائكة عندما ينزلون ما هي وظيفتهم؟ الروايات تقول بأن الملائكة ينزلون إلى سماء الدنيا، الملائكة والكتبة، فيكتبون ما يكون في تلك السنة وما يصيب العباد فيها. وظيفة الملائكة كتابة الأرزاق، كتابة الآجال، كتابة الأمور التي يعيشها الإنسان في حياته، من هنا سميت ليلة القدر بليلة القدر، لأن الله يقدر فيها الأرزاق، يقدر فيها الآجال، يقدر فيها مسيرة الإنسان الحياتية، سميت بليلة القدر، ليلة التقدير، بما أن الله يقدر فيها المسيرة الحياتية للإنسان، لذلك سميت بليلة القدر. إذن وظيفة الملائكة بحسب الروايات الواردة كما عن الإمام الباقر عليه السلام، يتنزل الملائكة والكتبة ليكتبون ما يكون من أمر تلك السنة وما يصيب العباد فيها. هذا قسم من الروايات يحدد وظيفة الملائكة في ليلة القدر. القسم الثاني من الروايات يعين من الذي تنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. من هو الذي تنزل عليه الملائكة؟ هل تنزل الملائكة على جميع المؤمنين للسلام عليهم؟ أم أن الملائكة تنزل على طائفة معينة من الناس؟ الروايات تؤكد على أن الذي تنزل عليه الملائكة هو الإمام المعصوم. الإمام المعصوم هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر، وقد وردت في ذلك مجموعة من الروايات. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لا تخفى علينا ليلة القدر، لأن الملائكة يطوفون بنا فيها. الملائكة يطوفون بأهل البيت في ليلة القدر صلوات الله وسلامه عليهم. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن ليلة القدر في كل سنة، وإنه تتنزل فيها الملائكة بأمر تلك السنة، وإن ولذلك الأمر ولاة، ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له ابن عباس: ومن هم الولاة بعد رسول الله الذين تتنزل عليهم الملائكة؟ قال له: أنا وأحد عشر من صلبي. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: دخل الأول والثاني على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان علي بجانب النبي صلى الله عليه وآله، فقرأ النبي سورة القدر وبكى، أصابته حالة من البكاء والخشوع، فالتفت إليه الأول والثاني، قال: يا رسول الله، مما بكاؤك؟ ولماذا تأخذك هذه الرقة عندما تقرأ سورة القدر؟ فقال لهما: لما تراه عيني ويعيه قلبي، ولما يراه قلب هذا، وأشار إلى علي، ولما يراه قلب هذا من بعدي. ثم كتب في التراب: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والتفت إليهما قال: هل بعد هذا الكلام شيء؟ قال: لا يا رسول الله. قال: على من تتنزل الملائكة؟ قال: تتنزل عليك يا رسول الله. قال: نعم. وبعدي تتنزل الملائكة أم تتوقف؟ قالا بل تتنزل يا رسول الله. قال: وعلى من تتنزل؟ سكت. فأخذ رأس علي ووضعه في حجره وقال: هذا الذي تتنزل عليه الملائكة من بعدي. يقول الإمام الصادق: لذلك لا تمر عليهما ليلة قدر إلا وأصابهما الخوف والفزع. فالملائكة بحسب الروايات تتنزل على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لا بد هناك من شخص تتنزل عليه الملائكة، لأن الآية ماذا قالت؟ الآية قالت تنزل عليه الملائكة، تتنزل، تنزل يعني تتنزل فعل مضارع، والفعل المضارع كما يقولون يدل على الحدوث والاستمرار، فإذا كان يدل على الحدوث والاستمرار يعني الملائكة يتنزلون في كل ليلة قدر، ولا بد هناك من شخص تتنزل عليه الملائكة وهو الرسول صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة الأطهار، وهي الآن تتنزل على مولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الشخص الذي تتنزل عليه الملائكة هو مولانا الحجة، لذلك فإن سورة القدر من جملة الأدلة التي تدل بالدلالة الالتزامية على وجود مولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا بد هناك من شخص تتنزل عليه الملائكة. وقد أوضحت الروايات بأن هؤلاء الأشخاص من أبناء رسول الله، والأمر منحصر بمولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، إذن فالذي تتنزل عليه الملائكة هو صاحب العصر والزمان، وعليه لا يبقى معنى الآية مجملاً كما يقول هذا المشتبه المعاصر، بل معنى الآية واضح من خلال روايات أهل البيت، فإنها وضحت وبينت من الذي تتنزل عليه الملائكة. وإذا كانت الملائكة تتنزل على الإمام الحجة في هذه الليلة، من هنا ينبغي التنبيه على أمرين. الأمر الأول بأن الإنسان في هذه الليلة وظيفته القصوى والكبرى أن لا ينسى الإمام الحجة من الدعاء. هذه الليلة فلتكن الحاجة القصوى والمهمة القصوى عند الإنسان هي الدعاء للإمام الحجة بتعجيل الفرج. أول ما يبدأ بالدعاء وبطلب الحاجة يطلب تعجيل الفرج لمولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه فلتكن هي حاجة الإنسان المهمة والتي يركز عليها في مثل هذه الليلة، الإكثار من الدعاء للإمام صاحب العصر والزمان، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما لا ينسانا من دعائه الشريف، ونحن إنما نعيش ببركة دعائه الشريف، لذلك ينبغي أن لا ننساه أيضا، وهو الناظر إلينا برعايته، وهو الذي يشملنا بعنايته، ينبغي لنا أن لا ننساه من الدعاء كما لا ينسانا، ولا نحرم من دعائه إن شاء الله. هذا الأمر الأول أو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الإنسان في هذه الليلة المباركة الشريفة لا بد أن يلاحظ نفسه، ما يعيشه من الأفكار، ما يعيشه من السلوكيات، هل هو يرضي الإمام الحجة أم لا يرضي الإمام الحجة؟ الإنسان لا بد أن يقف وقفة تأمل، فإن كانت أفكاره، عقائده، سلوكياته، مبادئه مرضية للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فليحمد الله على هذه النعمة. أما إذا راجع الإنسان نفسه ووجد بأن في أفكاره ما يسيء الإمام، وفي أفكاره ما يثير غضب الإمام، فعليه أن ينوي ويعزم ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعزم على ترك الأفكار الخاطئة والسلوكيات المنحرفة، وليستغيث بالإمام الحجة، وليطلب من الإمام الحجة أن يدعو له عند الله سبحانه وتعالى في ترك هذه الأفكار المنحرفة والسلوكيات المنحرفة. الذي أريد أن أقول بأن الإنسان يجب عليه أن يحرز رضا الإمام الحج في هذه الليلة حتى يكون مشمولا لدعائه، وحتى يكون محرزا لعنايته عجل الله فرجه الشريف. ليلة لا يعلم الإنسان هل تعود أم لا تعود، ليلة فرصة تمر على الإنسان، يجب على الإنسان أن يحرز فيها رضا الإمام الحجة حتى يكون مشمولا لدعائه. والسعيد السعيد من يكون مشمولا لدعاء الإمام الحجة ولعناية الإمام الحجة في هذه الليلة. الإمام الحجة الذي يعيش هذه الليلة آثار الوحشة لمصاب جده أمير المؤمنين، لا زالت الوحشة تحيط بقلبه الشريف. وإذا كان الإمام الحج يعيش الوحشة فكيف إذن هو حال السيدة زينب التي كانت تعيش في ظلال علي بن أبي طالب؟ ما حالها هذه الليال والنساء يدخلن عليها يعزينها في أبيها؟ ما حالها وهي تسمع كلمات التعزية؟ لست أدري ما حال زينب. زينب عاشت وحشة فراق أمها الزهراء ووحشة فراق أبيها أمير المؤمنين ووحشة فراق أخيها الحسن، لكن ما أظن أكو وحشة مرت على زينب كوحشة فراق أخيها الحسين، لأنها ما افتقدت الحسين فقط، افتقدت إخوتها وأبناءها وأبناء إخوتها وأبناء عمومتها ما بين عشية وضحاها، وإذا بزينب وحيدة فريدة حتى أصابها الضعف في جسمها. تقول الرواية كانت بأبي وأمي في ليلة 11 من المحرم تصلي من جلوس، أنهكتها المصيبة، أنهكتها الفاجعة، كانت تكثر الدخول والخروج من الخيمة إلى المعركة، ساعة تذهب تأتي بطفلين قد سحقتهما الخيل تحت حوافرها، الآن تذهب لوسط المعركة لتجد طفلين قد احتفرا حفيرة ومات كل واحد منهما على الآخر من شدة العطش، الآن تذهب لسكينة وهي بجانب جسد الحسين وترجعها إلى الخيمة، الآن تذهب إلى الرباب وقد حملت طفلها الرضيع، بني قم واشرب الحليب فلقد در ثدياي باللبن، ترجعها إلى الخيمة. تقول الرواية بينما زينب تضرب أشواطا تذهب وتأتي، رجعت وإذا برجل واقف أمام الخيمة، رجل ملثم، أيها الفارس إن عزمت على سلبنا فإن الأعداء لم يتركوا لك ما تسلبه، وإن عزمت على قتالنا فنحن نساء ضعاف وأطفال يتامى وجميع رجالنا مجزرين على الرمضة. تقول الرواية فتح اللثام وإذا شمائله شمائل أبيها، ضمها إلى صدره، التفتت إليه، أبتا علي قتلوا رجالنا، أبتا علي سلبوا نساءنا، أبتا علي ذبحوا أخي الحسين عطشانا. حال الخيام لمها تشوفي حوم خيال ضاقت عليها الواسعة وصرخت بولوة جنب يا فارس كان جيتك تطلب المال سلب الحرام والنار ما بقت بقي وخير ترحنا مسلبات ولا لنا ثياب وخير ترحنا مسلبات ولا لنا ثياب ورجالنا كلها جنايز فوق لتر واني ترى زينب وابويا داحيل ما حد من العالم كفو يدن الدني حيدر ابويا اللي يدير الفلك بيده ما وحالتها الشديدة لن يناديها يا زينب يا زكي أنا يا زينب والديك واسمع عتابك وكل أنا صب عيني يا محزونة مصاب يا عزيزة الزهرة القضاء للطف جابك فوضي لالله وسلمي لرب البري ناديت حيدر يا ابويا ما تجينا تجينا يا وتشوفنا شلا يا 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 شلا يا ننسي بيه سبايا سبايا ونتستر بدينا بدينا يا وزين العبايا يا 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 العباد مقيدي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان وفرج عنا بتعجيل فرجه اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وانصر وأيد شريعة سيد المرسلين واجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.